قال أبو الطيب الصديق حسن خان رحمه الله، وقال النووي في الأذكار: الأذكار كتاب طيب في الجملة، داخلته أحاديث ضعاف وموضوعات قليلة الموضوعات، وبنى على تلك الأحاديث والموضوعات استحسانات هي من نوع البدع، والكتاب جملته في الجملة كتاب جيد، كتاب طيب. رتبه ترتيبا فقهيا الأذكار هكذا إلى آخر أبواب الفقه أذكار ذلك، فكان ترتيبا حسنا، وحصل الكتاب على قبول عظيم حتى اشتهرت مقولة الحضرميين فيه: بع الدار واشتري كتاب الأذكار. قال: ذكر الفقهاء والمحدثون أنه يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف، من هنا أتي النووي في كتابه هذا. ثم ماذا؟ من سيجيب؟ ثم من اعتماده على ابن السني زد، وابن السني في كتابه عمل يوم والليلة يتساهل. ثم ماذا؟ ثم أن ما سكت عنه أبو داود يراه على قول بعضهم فهو عندي حسن، وجملة من الأحاديث سكت عنها أبو داود ضعاف. من هذه الثلاث الأمور كثرت الضعاف في كتاب الأذكار للنووي. ولا شك أن ابن القيم رحمه الله، بل قل إن ابن تيمية رحمه الله استفاد من كتاب الأذكار للنووي، وشيخ الإسلام ينقل عن النووي مع أنه يعرف ما هو عليه من ذلك التأويل، لكن في باب المسائل الفقهية النووي يفيد. ومما استفيد أيضا من هذا الكتاب الوابل الصيب، والحاصل أن كتاب الوابل الصيب عظمه على حديث الحارث الأشعري وإفادات مع ذلك. وتعرف أن الإمام ابن القيم إذا بسط بسط يعني في المسائل، فصار كتاب الوابل الصيب لو عندك 10 نسخ من كتاب الأذكار للنووي ما استغنيت عن نسخة واحدة من الوابل لجماله وروعته، أعني الوابل الصيب، ولأنه أتى بفوائد الذكر مع شرعه لحديث الحارث الأشعري: وآمركم بذكر الله إلى آخره. هذا الاصطلاح للنووي رحمه الله خلف فيه، خلفه فحول المحدثين، وألفت كتب في هذا الشأن، والحقيقة أن هذا الباب يحصل منه بعض الزلل عند من لم يحسنه، فعند التأمل إلى ما يقوله الترمذي مثلا في الحسن ترى أنه الحسن المعضود، أي الذي يعضد، يعني تعريف الحسن الحسن الذي هو الضعيف الذي يعضد بغيره، فما كان من هذا الباب حيها لا به في الأحكام وفي العقيدة وفي سائر شؤون دين الله، حديث ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأما حديث لا يثبت من سائر طرقه فالعمل به مزلة بدع يعني كثير من البدع أتت من هذا الباب، كما حصلت الإشارة إلى أذكار النووي. العمل به نوع استحسان، يدخل في جناب الاستحسان. هناك أحاديث هي محل اجتهاد العلماء، موطن اجتهاد العلماء بين محسن ومضعف، على ما تقدم حديث غفرانك، على أن الحديث هذا صححوه وحسنوه. فمن عمل به في مثل هذا لا يقال بالحديث الضعيف، يقال بالحديث الذي اختلفت فيه اجتهاد، يعني تنوعت فيه اجتهاد العلماء أو اختلف العلماء فيه ما إلى ذلك، هو من حيز المعمول به. أما يا أخي الحديث الضعيف هو ضعيف، ورب حديث ضعيف تظن أنه تعمل به في باب الفضائل وأنه يطبق الفضائل، وإذا به يتضمن حكما والأحكام، ومستفقون أن الحديث ضعيف لا ليس في الأحكام. ورب حديث ضعيف أيضا تظن أنه ما فيه صفة ولا اسم ولا فيه كذلك ما يتعلق بما يضر الناس في دينهم، وغيرك يأتي يبين لك فيه أنه حصل الزلل والشطح والمخالفة الشرعية من هذه النقطة، من هذا الباب، من هذا الحديث. والشريعة متساوية الأقدام، وهي شريعة مبنية على التيقن وعلى التثبت وعلى دين الله الحق، وليس على مجرد الظنون. ولو عمل المسلمون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرهم الله عز وجل به هنيئا لهم الخير والهدى والجنة، ولم يكلفهم الله عز وجل بالعمل بالأحاديث ضعاف أو ما لا يثبت التخمينات، ما لم يكن موضوعا. قال: ما لم يكن موضوعا وعم الأحكام كالحلال الحرام المعاملات فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح، وهذا كما سمعت والحسن، إلا أن يكون في الاحتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف يكرهه بعض البيوع بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة، فإن المستحب أن يتنزه عن ذلك ولكن لا يجب. وخالف ابن العرب المالكي ذلك وقال إن الحديث ضعيف لا يعمل به مطلقا. قلنا: قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح، وقد نقل بعض الأثبات عن بعض تصانيف الحافظ أنه قال إن الحديث ضعيف لا يعمل به مطلقا انتهى، وكذا نقله ابن العربي، وكذا نقله السيوطي في التدريب وغيرهما، والذي وذكر هذا إلى قوله: وقد انتشر بين الناس تحديث الأحاديث الضعيفة والقصص الصحيفة تحت دعوة ترغيب الناس، وفي ذلك بلاء عظيم وخطأ جسيم. يعني هذا يبين ضعفه. إلى هنا بارك الله فيكم.